بسم الله الرحمن الرحيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
رجال
هو أول من فتق أكمام الفقه واستخرج منه أروع ما فيه من طيوب. قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه عليه. وقال عنه ابن المبارك: لولا أن الله أعانني به وبسفيان كنت كسائر الناس. فمن هو يا ترى؟
أبو حنيفة.
لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع النعمان بن ثابت بن المرزبان المكنى بأبي حنيفة رحمه الله.
أبو حنيفة
ولد في عام 80 من الهجرة، وأدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك. إذن سيدنا أبو حنيفة من التابعين، كان حسن الوجه، وسيم الطلعة، عذب المنطق، حلو الحديث، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون.
أخلاق
عظيم الحلم، جواد كريم، لباس أنيق، كثير التعطر، إذا طلع على الناس عرفوه من طيبه قبل أن يروه. أبو حنيفة كان يقول: عليكم بالأثر وطريق السلف والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، ولولا السنة ما فهم أحد منا القرآن. تعلم على يد أكثر من 60 شيخ
أبو حنيفة،
وقد رأى رؤيا عجيبة وسأل فيها ابن سيرين. قال ابن سيرين: هذا رجل ينبش عن أخبار رسول الله
ورع.
قال أبو حنيفة مرة: إن في بعض هذه الأمتعة ثوب لونه كذا ووصفه كذا وفيه من العيون كذا وكذا، إذا هممت ببيعه فأظهر العين للمشتري. قال: أفعل إن شاء الله.
إنفاق.
كان أبو حنيفة إذا أنفق على عياله نفقة صدق بمثلها، وإذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه.
أبو حنيفة
رجل يعيش بين الناس ويشعر أنه مع المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. قال عبد الله بن المبارك: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا من أبي حنيفة.
عبادة.
كان أبو حنيفة صواما بالنهار، صواما بالليل، خدينا للقرآن، مستغفرا بالأسحار. فهو يمكنك أن تطلق عليه من رهبان الليل وفرسان النهار. إذا قام لبس أحسن الثياب وسرح لحيته وتطيب وتزين، ثم يقطع ليله قانتا قائما أو منحنيا بصلبه على أجزاء القرآن، وربما قام الليل ركعة واحدة أحيانا.
أبو حنيفة
وكان إذا قرأ الزلزلة شعر جلده وارتعش فؤاده ووجل، وأخذ بلحيته وطفق يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير في الدنيا. هي ركعة تحت قدم الإمام وهو لا ينظر إليه ولا يستشرف لها. عالم رباني.
يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تضع بين أيديكم محاضرة جديدة من سلسلة الأئمة الأعلام، أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المحاضرة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع علم من أعلام فقهاء المسلمين، فمن هو يا ترى؟ هو إمام من الأئمة الأربعة الأعلام الأفذاذ، هو أول من فتق أكمام الفقه واستخرج منه أروع ما فيه من طيوب. قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه علي. الشافعي قال عن صاحبنا: الناس عيال في علم الفقه علي. وقال عنه ابن المبارك: لولا أن الله أعانني به وبسفيان كنت كسائر الناس. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع النعمان ابن ثابت ابن المرزبان المكنى بأبي حنيفة رحمه الله، ولا بد أن نتكلم عن هؤلاء ولن أغفل دروس التفسير، إنما هو وقت ألتقط فيه الأنفاس ثم نستأنف من الدرس القادم إن شاء الله تفسير سورة المائدة. على أي حال، لقاؤنا في هذه الليلة مع الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله عز وجل. ولد أبو حنيفة في عام 80 من الهجرة، وأدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك. إذن سيدنا أبو حنيفة من التابعين، لأنه من هو التابعي؟ من أدرك الصحابة وهو على الإسلام، يبقى مسلم أدرك ولو واحد من الصحابة نسميه تابعي. من هو الصحابي الذي أدرك النبي ورآه وآمن به ولم يرتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفه، قال أهل العلم عن وصف الإمام أبي حنيفة النعمان: كان حسن الوجه وسيم الطلعة عذب المنطق حلو الحديث ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، عظيم الحلم، جواد كريم لباس أنيق كثير التعطر، إذا طلع على الناس عرفوه من طيبه قبل أن يروه. اللهم ارحم أبي حنيفة، رجل حلو الطلعة مليح الخلقة لباس أنيق، يأخذ زينته عند كل مسجد، ونبينا قال إن الله جميل يحب الجمال. أساتذته عطاء ابن أبي رباح والشعبي وحماد وعشرات غير هؤلاء. قال أبو حنيفة: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا وأجبت فيه، فقالوا لي أشياء وسألوني عنها فلم أجد لها عندي جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حماد ابن أبي سليمان حتى يموت، وصحبته 18 سنة حتى مات. أبو حنيفة حصل من العلوم الشيء الكثير، وصل إلى البصرة وهو يظن أنه من أعلم الناس ومن أفقه الناس، فسئل في مسائل فوجد نفسه بها جاهل، فترك التدريس ولزم مكان التلميذ في حلقة حماد لمدة 18 سنة. هذا هو العالم الورع الذي لا يصيبه العجب أبدا ولا يغتر بما حصله أبدا، بل يعرف أن العلم بحر ليس له ساحل، وعليه أن يطلبه من المهدي وإلى اللحد، ويوقن أنه مهما حصل من علم فإنه جاهل. العلم 3 أشبار، إذا قطعنا الشبر الأول ظننا أن علماء، فإذا قطعنا الشبر الثاني شعرنا بالتواضع، فإذا قطعنا الشبر الثالث شعرنا بالجهالة. مش كده؟ كل ما تتعلم أكثر كل ما تشعر بأنك تجهل الكثير والكثير والكثير، وكل ما تتعلم في علم الشرع أكثر كلما ازدادت خشيتك من الله. قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى؟ من الله أم العالم؟ العالم هو الذي يخشى. كلما ازداد علمك تبين لك ضآلة حجمك، ضآلة حجمك وعظيم شأن ربك، عندها تتقازم وتتصاغر ويمتلئ قلبك خشية من الله عز وجل. اللهم ارزقنا الخشية منك ولا تبتلينا بالخوف من غيرك، اللهم آمين. هذا الإمام العظيم أبو حنيفة، مصادر علمه: أبو حنيفة كان يقول عليكم بالأثر وطريق السلف وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، ولولا السنة ما فهم أحد منا القرآن، ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإن طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. تعلم على يد أكثر من 60 شيخ، أشهرهم حماد بن أبي سليمان، وقد رأى رؤيا عجيبة، وسأل فيها ابن سيرين أبو حنيفة، رأى في منامه كأنه ينبش في قبر النبي، ينبش في قبر النبي. قال: فأتيت إلى البصرة فأمرت رجلا أن يسأل لي ابن سيرين في هذا. وسيدنا ابن سيرين كان برضو من التابعين، وكان مشهور بتأويل الرؤى. فقال ابن سيرين للسائل: هذا رجل ينبش عن أخبار رسول الله. يبقى بيعمل ايه؟ بيجمع ميراث النبي، بيجمع سنة النبي. شوف، تخيل لو واحد قال لك انا حلمت اني بنبش في قبر النبي، تفسر الرؤية دي ازاي؟ دي رؤية كريهة، تنبش في قبر النبي. شفت ابن سيرين فسرها ازاي؟ دي رؤية بشرى. ما هو تفسير الرؤى علم، مش اي حد يتكلم فيه، مش اي حد، ويعلمك من تأويل الاحاديث. علم، علم. النهاردة في برامج في التلفزيون، اتصل الآن، يتصل قول الحلم اللي شفته، يقول له، يروح مفسره له. غلط، ده لازم مفسر الأحلام ينظر إلى من رأى الرؤية، لأن سمته شكله هيكون لي أثر في تفسير الرؤية. ابن سيرين قال له رجل: إني رأيت أني أؤذن. قال: أبشر ستحج، أبشر ستحج. قال آخر: وإني رأيت في المنام أني أؤذن. قال: أنت سارق، تب إلى الله. ده أذان وده أذان، واحد ودى السعودية والتاني هيودي السجن. ما هو ده أذان وده أذان. قال: كيف فسرته؟ قال: لما نظرت في وجه الأول. شوف، في وجه الأول دي مهمة. لما نظرت في وجه الأول رأيت نور الطاعة، فتذكرت قول الله: وأذن في الناس الحج. ولما نظرت في وجه الثاني رأيت شؤم المعصي، واخد بشلة وشكله سوابق، والبنجو والمخدرات باين على شفايفه وسنانه، شكله باين عليه. ما هو يعرف المجرمون بسيماهم برضو، بتعرفه. قال: نظرت في وجهه فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقول الله: ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. يبقى ابن سيرين أول ما رآه أبو حنيفة بتأويل عجيب وبديع، أدرك أبو حنيفة طرفا من آخر عصر بني أمية وأول عصر بني العباس، وهذا الزمن أغدق فيه الخلفاء والولاة على العلماء، أغدقوا فيه على العلماء وعلى الدعاء، وفرغوهم لطلب العلم. ولكن أبو حنيفة أبى أن يأكل إلا من كسب يمينه، وأبى إلا أن تكون يده هي العليا. دعاه الخليفة العباسي المنصور أمير المؤمنين، بعث إلى أبي حنيفة فجاء، فلما وصل إليه بالغ في إعظامه وأجلسه بجواره. شوف الشيخ قاعد فين، أجلسه بجواره وبالغ في إعظامه، وأخذ يسأل وأبو حنيفة يرد. يسأل وأبو حنيفة يرد. فلما أراد الإمام أن ينصرف دفع له أمير المؤمنين المنصور بكيس فيه 30,000 درهم، قال خذ هذا، مع أن المنصور كان معروف عنه أنه ممسك، تاريخ المنصور كده ممسك. يوم يدي أبو حنيفة 30,000 جنيه، دي فلقة يعني، دي غلطة، يبقى دي مكانة عظيمة قوي. قال خذ هذا الكيس فيه 30,000 درهم. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إني غريب في بغداد. ما بغداد كانت موطن الخلافة العباسية، بغداد. قال: إني غريب في بغداد وليس لهذا المال موضع عندي، وإني أخشى عليه، فاحفظه لي عندك في بيت المال، وكلما احتجت أأخذ منه. قال: لا بأس. أبو حنيفة عاش ومات، وبعث المنصور يسأل في بيت المال ماذا فعل بالعطية، قالوا: لم يأخذ منها درهما. فقال: خدعنا أبو حنيفة وأبى أن يأخذ منا شيئا وتلطف في ردنا. شفت أبو حنيفة كانت أنفه شامخة فين؟ أبى، إلا أن تكون يده هي العليا، لأن العالم لو مد إيديه سيطأطئ رأسه، ومن طأطأة الرؤوس تخرج علينا الفتاوي ذوات البلاوي، أعاذنا الله وإياكم منه. صلوا على رسول الله. هذا أبو حنيفة، أبو حنيفة العالم التاجر الذي يأكل من كسب يمينه كسائر الأنبياء. انت حضرتك عارف ان ضروري يكون لكل صاحب دعوة عمل. سيدنا محمد كان شغال ايه؟ نبي؟ كان شغال نبي؟ لا، رعى الغنم صغيرا وعمل بالتجارة كبيرا. أبو بكر الصديق عندما بويع بالخلافة تاني يوم خرج إلى السوق، قال عمر: إلى أين؟ قال: أبيع وأشتري، تجارتي، أنا صاحب عيال. قال: اترك هذا ونكفيك، نعين لك راتبا. شوف أبو حنيفة العالم الذي يأكل من كسبه يمينه ومن عرق جبينه. كان حفص بن عبد الرحمن شريكا لأبي حنيفة في بعض تجارته، وسيدنا أبو حنيفة كان تاجر خز، والخز نوع من القماش يدخل في نسجه حرير وصوف، مش حرير خالص. فأبو حنيفة تاجر خز، شريكه حفص بن عبد الرحمن. كان أبو حنيفة يجهز له أمتعة الخز ويبعث بها معه إلى مدن العراق ويبيع حفص وهم شركاء في الربح. شوف أمانة أبو حنيفة التاجر. أصل إحنا مشكلتنا إن أحيانا تجد فارق رهيب بين هيئة الأخ وبين أخلاقه، بين هيئة الأخت وبين أخلاقها، تحس بشرخ رهيب. لا، أبو حنيفة ما يتغيرش، في المسجد هو أبو حنيفة، في السوق اللي هو أشر بقاع الأرض هو أبو حنيفة، مع أمه هو أبو حنيفة، عند الشدائد هو أبو حنيفة، شخصية واحدة بوجه واحد. مش بمئة ألف قناع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة مرة لحفص: يا حفص، إن في بعض هذه الأمتعة ثوبا لونه كذا ووصفه كذا وفيه من العيوب كذا وكذا، فإذا هممت ببيعه فأظهر العيب للمشتري. قال: أفعل إن شاء الله. انطلق حفص من بغداد إلى الكوفة إلى البصرة إلى نينوى. نينوى دي بلد سيدنا يونس بن متى في العراق برضه. نينوى لف ورجع بعد شهر اتنين لا ندري بربح عظيم. خذ يا إمام نصيبك. قال: يا حفص، ماذا فعلت بالثوب المعيب؟ قال: أواه، لقد نسيت. قال: نسيت؟ أين صاحبه؟ قال: هذا أمر مستحيل، إنني أطوف في البلاد لن أستطيع أن أصل إليه. قال: إذن أعطني رأس مالي وتصدق بالربح كله، لا حاجة لي فيه. عندكم تاجر زي أبو حنيفة؟ ما تلاقيش. أنت بتحلم؟ فين ده؟ شوف أبو حنيفة التاجر العظيم. جاءته مرة امرأة وقالت: يا إمام، بكم تشتري مني هذا الثوب؟ عندها ثوب حرير عايزة تبيعه. بكم تشتري؟ أتشتريه بمئة درهم؟ قال: يساوي أكثر من مئة درهم. قالت: لو دفعت فيه مئتين أكون لك شاكرة. قال: يساوي زيادة. قالت: لو دفعت 300 درهم أكون لك شاكرة. 300 درهم 300 جنيه. قال: يساوي زيادة. قالت: أتهزأ بي يا إمام؟ قال: يساوي 400 درهم، أتقبلي؟ قالت: أقبل. قال: خذي واعطني الثوب. عمرك شفت مشتري هو اللي بيزود على سعر البيع؟ فاكر اخر قميص اشتريته؟ انت فاكر اخر قميص اشتريته؟ فاكر. اشتريته منين؟ لفيت في المحلات اللي في المنطقة وشفته وعجبني وعرفت سعره، وبعدين ما اشتريتش، رحت سوق غزة، وبعدين ما اشتريتش، رحت العتبة، ويمكن راح بورسعيد، وقف مع بياع قعد يأوحوا في التمن، تبيع بكام؟ بكذا. طب ما يمشيش معاك بكذا؟ طب يا عم بكذا؟ طب ما يمشيش بكذا؟ الشيخ كشك الله يرحمه بيقول ان واحد فلاح ابنه كان نازل مصر، فقال له: يا ابني، بتوع مصر علم مغلوانية، اوعى تشتري من اول تمن يعرضوه. قال له: يعني اعمل ايه؟ قال له: يقول لك التمن قول نصه على طول، نصه. قال: طيب. فنزل عندنا هنا شرفنا، فلا واحد بيبيع ساعات: كام الساعة دي؟ قال له: بمئة جنيه. قال له: يبقى بخمسين. يا عم بمئة، بخمسين ماشي؟ قال له: خلاص، يلا استفتاحك لبن، هات خمسين. قال له: انت موافق على الخمسين؟ قال له: قال له: ادفع 25. قال له: يا عم ازاي؟ ابدا. قال له: هات 25. قال له: موافق؟ يبقى 12.5. يا عم. عم البياع قال له: ايه ده، ما تاخدهاش ببلاش؟ قال له: يعني ممكن تدهاني ببلاش؟ قال له: طبعا. قال له: طب هات ساعتين، ما هو يضرب في اتنين على طول. صلوا على رسول الله. فصاحبنا يعمل حدق، يقعد يقاوح، ولك ضحكت عليه. قال لي: بمئة جنيه خدته بخمسين، هو يسوي اصلا 20، والبياع عامل حسابه. يا اخوانا، رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. طبع صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو حنيفة التاجر. أما أبو حنيفة صاحب الخلق العالي، اسمع اسمع عن كرمه. قال له أحد جلسائه مرة، والله العظيم يا أخوانا ولا في الخيال، أبو حنيفة يعني ما كانش هذا خلق أبو حنيفة، يبقى مين؟ أحد جلسائه واحد صحبه، قال يا إمام إني بحاجة إلى ثوب خز. فقال أبو حنيفة وما لونه؟ تحب يقول لونه إيه؟ قال كذا. قال وما وصفه؟ قال كذا وكذا. قال اصبر حتى يقع لي فآخذه لك. بعد أيام وقع له الثوب المطلوب، أي نعم، وجاء الرجل فدفع إليه أبو حنيفة الثوب. قال بكم تبيع؟ قال بدرهم. قال درهم؟ ثوب خز بدرهم؟ كيف هذا يا إمام؟ قال ما كنت أظنك أن تهزأ بي، ثوب خز بدرهم؟ قال ما هزئت بك، وإنما اشتريت هذا الثوب وآخر معه ب20 دينارا ذهبيا ودرهم من فضة، وقد بعت الأول ب20 دينار ذهبي، ولم يبقى لي مما دفعت في الثوبين إلا درهم، ولست أنا بمن يربح على أصحابه. اللهم ارحم أبو حنيفة. يا راجل ده يقابلك في الجنب أخويا في الله وهات يا قبل، حبيبي في الله، عامله في الفلوس يفرمك، صح ولا مش صح؟ عايز تعرف الأخ الصح الصح، جربه في حاجتين، في الفلوس وفي السفر. الدرهم والدينار بيبين معادن الناس، أو الله العظيم. وفي السفر، السفر اسمه سفر ليه؟ السفر لغة يعني الكشف، الترحال، الانتقال من الوطن إلى مكان آخر، سموه سفر ليه؟ كلمة سفر لغة معناها الكشف، أطلقت هذه الكلمة على الترحال لأن الترحال يسفر يعني يكشف عن أخلاق الناس، صح؟ يبقى جربوا في السفر وجربوا في إيه؟ في الدرهم والدينار. يبقى جاره شاري ثلاجة جديدة وجي مريض ولا حاجة وهيبيع، يقول له يا حاج أنا هبيعها، يقول له هاخدها أنا، طب أنا شاريها ب1000 جنيه، تاخدها بكام؟ لسه شاريها من 3 أيام، يقول له زي بعضه عشان ربنا يرضى عني، ويلا عشان النبي وصى بالجار، يلا ب600 جنيه، 600 يبخسوا في 400 يا عم الحاج، يقولوا الله ايه جديدة ومش جديدة، دي خارج بيت الراجل صاحبها تحت سيف الحاجة يبيع، ومصاص الدماء التاني يفرح ويقول تجارة، والتجارة شطارة وهو حرامي، لأن ربنا قال للكل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كلمة قالها شعيب لقومه، والقرآن لنا جميعا، قرآن بعموم اللفظ مش بخصوص السبب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة كان إذا حال عليه الحول أخذ من الربح ما يكفيه، ثم يعطي بقية ربح سنة لطلاب العلم وللفقراء، ويقول لهم هذه أرباح بضائعكم أجراها الله لكم على يدي، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا، وإنما هو فضل الله علي فيكم. شوف أبو حنيفة شغال تاجر سنة، خلص السنة ما يولعش في المخازن، ياخد ربح يكفي سنة، يدور تجارته يكفيه، الباقي ايا كان يدفعه لطلبة العلم الفقراء. بيربي طلبة علم. انت عارف من افضل النفقات النفقة على طالب العلم. يا اخوانا النهاردة طالب العلم اللي عايز يعمل مكتبة متوضعة، والله لا ابالغ، والله لا ابالغ لو قلت ان طالب العلم لو حب يعمل مكتبة متوضعة يلزمه على الاقل 20-30 ألف جنيه. يا ابني ده فيه كتاب ب3000 جنيه، كتاب واحد. ده فيه كتاب ب900 جنيه، ده فيه كتاب ب2000 وب1500، فيه كتاب ب500 جنيه. يبقى عشان نبني طالب علم هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ فمن افضل النفقات النفقة على طالب العلم. واحد بقى تعبان يقول الله 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 الشيخ بيقول كده عشان نلمله ولا ايه؟ لا انا عندي كتب بس ربنا يكرمني واخلصها، عندي كتب محتاجة عمر على عمري عشان اخلص. كلام ده لغيري، كلام ده لغيري. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا بنشوف النهاردة رقاصة تقول لك انا شفت بنتي بترقص، موهبة موهبة، هرعاها واحميها واصرف عليها وعلمها ودربها عشان ترفع راسنا. ها واحد تاني، انا اكتشفت الواد اللي بيغني ده، اكتشفته موهبة وصرفت عليه وعلم. واحد تاني اكتشفت واد لعيب كورة كان بيلعب حاف، اكتشفته وموهبة وربيته. مش عايز نفسي واحد غني يكتشف طالب علم. يا اخوانا يا اخوانا اكتشفوا طالبة العلم الشرعي. من افقر الناس الان طالبة العلم الشرعي. اليس فينا من رجل رشيد كأبي حنيفة رحمه الله؟ كان ابو حنيفة اذا انفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، واذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه. الله، اشتري ثوب جديد، اشتري واحد زيه ودي واحد غلبان، يجيب طعام لبيته ائتمنه يدي لحد. سبحان الله، رجل يعيش بين الناس ويشعر انه مع المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، مش عايش اناني لنفسه يقول انا ومن بعد الطوفان. في ناس كده عندها الانا دي ورمة شوي، اناني يحيا لنفسه. وليس منا من عاش لنفسه، وليس منا من بات شبعان وجاره جائع. اي نعم، هذا ابو حنيفة الكريم. أما أبو حنيفة العابد فانظر إلى عبادته. قال أبو عاصم النبيل كان يسمى، يعني الإمام، بالوتد لكثرة صلاته. قال عبد الله بن المبارك ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا من أبي حنيفة. كان أبو حنيفة صواما بالنهار، قواما بالليل، خدينا للقرآن، مستغفرا بالأسحار، فهو يمكنك أن تطلق عليه من رهبان الليل وفرسان النهار. ومن أسباب توغله في العبادة أنه أقبل في ذات يوم على جماعة من الناس فسمعهم يقولون إن هذا الرجل لا ينام الليل، فقال هذا ظن الناس بي والله لا يكون ظن الناس بي على خلاف ما أنا عليه عند الله، والله لا يتحدث الناس عني منذ الساعة بما لا أفعل، ولن أتوسد فراشا بعد اليوم بليل حتى ألقى الله. فكان إذا دخل عليه الليل قام فلبس أحسن ثيابه، لما يصلي يلبس إيه؟ يلبس إيه؟ أحسن حاجة. بيصلي لي في بيتهم بفانيلا كتافي وبنطلون ترنج، إيه المهزلة دي؟ الله أولى أن يتجمل له، وأحق من يستحى منه. إذا قام لبس أحسن الثياب وسرح لحيته وتطيب وتزين، ثم يقطع ليله قانتا قائما أو منحنيا بصلبه على أجزاء القرآن، وربما قام الليل بركعة واحدة أحيانا بركعة واحدة. وروي عنه أنه قام الليل كله في مرة وهو يردد بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كلما قرأها بكى ولا يستطيع أن يتجاوزها لغيرها، ظل طوال الليل قائم يردد هذا الجزء من الآية وهو يرتعد ويبكي بكاء يقطع نياط القلوب وينشج نشيجا يفطر الأفئدة. ولقد عرف عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عاما، وختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7000 مرة. هذا عجب عجاب. انت حضرتك ختمت القرآن كم مرة؟ بختمه كل سنة مرة في رمضان، صح؟ بنختم القرآن. انتوا ختمتوا القرآن بعد رمضان كم مرة؟ يا شيخ بلاش بقى، يعني هتلبخ. احنا في رمضان بنختم القرآن مرة واثنين وتلاتة وخمسة وعشرة، في ناس بتعمل كده في رمضان. كلما دخلنا المساجد وجدنا أصلاب الناس منحنية على المصاحف، صح؟ كلما صعدنا في وسيلة من وسائل المواصلات وجدنا الناس في أيديهم المصاحف، صح؟ حتى المتبرجات تلبس أشارب في رمضان وتقرأ، كويس كويس، تقرأ. اللي قاعد بيقرأ واللي واقف بيقرأ، ماسك الحديدة بإيد والمصحف بإيد وعمل، وده يديله كتف يروح معاه، وده يديله. ايه يا ابني انت، يعني ايه الحب العالي ده للقرآن؟ تحس ان احنا صح دولة العلم والإيمان، حاجة تفرح، صح؟ بعد ما المفتي يقول بكرة العيد، في المصحف حطه في المكتبة. إلى اللقاء في العام القادم إن شاء الله. تيجي السنة الجاية نطلعه وننفض التراب بقى، أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان ونقرأ. يا راجل بقول لك أبو حنيفة ختم القرآن كم مرة؟ 7000 مرة. الشافعي كان بيختم القرآن كل يوم مرتين، كل يوم مرتين، ده كأن كان تنفسه قرآن، ما بيتكلمش خالص، بيتنفس قرآن. هم دول، اللهم احشرنا معهم، اللهم آمين. وكان إذا قرأ الزلزلة اقشعر جلده وارتعش فؤاده ووجل، وأخذ بلحيته وطفق يقول يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر عبدك النعمان من النار، وباعد بينه وبين ما يقربه منها، وأدخله في واسع رحمتك يا أرحم الراحمين. ويبكي ناس حس بالقرآن. أما أبو حنيفة العالم الذكي فقد كان من أذكى العلماء، وحضرتك أكيد عارف إن الفقيه أعلى العلماء درجة، صح؟ لو رتبنا العلماء نجلس مين على القمة؟ الفقيه ولا المحدث؟ لا، الفقيه. وكل أن يجتمع في عالم أنه يبقى محدث وفقيه، ده نادر. اجتمعتا في الشافعي، الشافعي كان فقيه ومحدث. حتى علماء الحديث يقولون هذا، يقولك المحدث صيدلي والفقيه دكتور طبيب. انا اروح الصيدلية بطني بتوجعني من شوية مغص، درس بينقح علي، عندي شوية صداع، يقدر الصيدلي يكتب لي الدواء؟ يقدر، ما وصل ألم بسيط. لكن لو رحت له بطني مفتوحة، ها يعمل ايه؟ ولا لا، اللي جايبك هنا روح شوف لك دكتور. الفقيه دكتور بقى، غواص، يستخرج الضرر من النصوص. ابو حنيفة قال عنه مالك، الامام مالك في مجلسه اقبل عليه مرة ابو حنيفة النعمان، اهش وبشله واجلسه بجواره، فلما انصرف قال التلاميذ لمالك: من هذا الرجل الذي اكرمته كل هذا الاكرام؟ قال: الا تعرفوه؟ هذا ابو حنيفة النعمان، رجل لو جادلكم في ان سارية المسجد من ذهب لأقام عليكم الحجة. لو دخلت معه في مناظرة، عنوان المناظرة ايه؟ العمود ده خرسان ولا ذهب؟ يقنعك انه ذهب. ذكي قوي جدا في المناظرة، وهقول لك بعض مناظرات. بس صلى على رسول الله، اسمع يا سيدي. رجل ادعى في زمن الامام ابي حنيفة ان سيدنا عثمان كان يهودي، واحد مجرم شيعي، الشيعة بيكرهوا سيدنا عثمان، يكرهوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وستنا عائشة وكل زوجات النبي، ولا يعني يوقرون الا خمسة من الصحابة: ابو ذر، صهيب، عمار، سيدنا علي، سيدنا الحسن والحسين بس، وسلمان. خلاص بقيت الصحابة عند الشيعة غير هؤلاء، الشيعة بيقولوا عنهم كفار. قالوا على رسول الله: إلا فرقة الزيدية، فرقة الزيدية من الشيعة فقط هي التي توقر الصحابة، غير أنها تقول إن سيدنا علي أفضل من سيدنا عمر وأفضل من سيدنا أبي بكر. على أي حال مش ده موضوعنا. فالشيعي ده بيقول إيه؟ يقول: عثمان بن عفان يهودي ادعى الإسلام. يا ضلالي، تقول كده عن سيدنا عثمان؟ عن سيدنا عثمان؟ قال آه. أبو حنيفة سمع بهذا، شوف بقى المناظرة، شوف إقامة الحجة، انظر إلى الذكاء. بعث ذهب أبو حنيفة لهذا الرجل، قال: جئتك خاطبا ابنتك لأحد أصحابي. قال أهلا بك ومرحبا، إن مثلك لا ترد له حاجة. ولكن من الخاطب؟ قال رجل موسوم بين قومه بالشرف والغنى، سخي اليد، مبسوط الكف، حافظ لكتاب الله، يقوم الليل، كثير البكاء من الخوف من الله. فجعل الرجل يقول بخن بخن، يعني ما شاء الله ما شاء الله، بخن 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 بخن، حسبك يا إمام، إن بعض ما ذكرت من صفاته يجعله كفءا لابنة أمير المؤمنين. كفاية بقى اللي قلت. قال له استنى، غير أن فيه خصلة لابد أن تعرف في عيب. قال وما هي؟ قال إنه يهودي. قال يا إمام، تأتي تخطب ابنة المسلمة لرجل يهودي، وهل هذا يحل في شرع الله؟ قال لا يحل. قال أبدا. قال فكيف زعمت يا كذاب أن النبي زوج من بناته ابنتين لعثمان وأنت تدعي أنه يهودي؟ فقطع لسانه. انتوا ما فهمتوش ولا ايه؟ هتزعلوا الامام ابو حنيفه كده؟ ايه يا اخوان، حتى الستاره زعلانه، خلاص هي نصيبها كده. صلوا على رسول الله. شوف اقام الحجه ازاي، شوف اللفه جت ازاي. خذ عندك هذه الاخرى. جاءه احد الخوارج. من الخوارج؟ ها، الخوارج اللي خرجوا عن سيدنا علي، على سيدنا علي، وكفروا سيدنا علي، وكفروا الصحابة. ما هو مأساة، مأساة. الأمة اطحنت بين فكي رحى، كلاهما مر، شيعة وخوارج، والاثنين ضلالين. أي نعم، جاءه أحد الخوارج اسمه الضحاك الشاري. اسمه يا مشايخ الضحاك الشاري، وقال تب يا أبا حنيفة. قال له اللهم اجعلني من التوابين. أتوب من إيه؟ قال من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية. تب. قال أبو حنيفة ألا تقبل أن تناظرني في هذا الأمر؟ والنهارده في تمثيليات خيبة بيعملها علم خيبة تطعن في الصحابة وتعرضوا لهذا التحكيم ونقلوا الموضوع ليشوهوا تاريخ الصحابة، ويجيب لك الصحابي كده عامل لي سكسوكة، ده مين ده؟ قال ده خالد بن الوليد. واحد تاني دقنه عاملة سايب لي منها حتة زي ورقة البسطة، ده مين ده؟ قال ده يعني كده سعد بن أبي وقاص. هم دول الصحابة؟ جيب لي شوية همج تقول لي دول صحابة؟ هيئات الصحابة كانت كده؟ نهيك عن الصحابيات في التمثيليات، تطلع شعرها عريان وتسلم على أخو جوزها، وواحدة مراهقة كل شوية يجيب لك كوباية عسل باللبن ويقول لها مش عارف إيه الجماعة المراهقين دول؟ بقى دول الصحابة؟ أعوذ بالله. الله العظيم، سيدنا عمرو بن العاص كان حاكم مصر، سيدنا عمرو كان حاكم مصر، لو موجود كان حبسهم ولي الأمر. صلوا على رسول الله. أي نعم، الضحاك الشاري بيقع في الصحابة ويقول لأبو حنيفة تب من قولك بجواز التحكيم بين علي ومعاوية. شوف بقى إقامة الحجة. قال أبو حنيفة ألا تقبل أن تناظرني في هذا الأمر؟ قال الخارجي بلى. قال أبو حنيفة فإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه فمن يحكم بيننا؟ فسكت الخارجي. فقال أبو حنيفة أترضى أن يكون صاحبك هذا هو الحكم بيني وبينك إن اختلفنا؟ ففرح الخارجي وقال أقبل بهذا. فقال ويحك، أتجوز التحكيم فيما شجر بيني وبينك وتنكره على اثنين من أصحاب النبي محمد؟ ما انت قلت صاحبك يحكم بينه، لكن شوف لفه ازاي، شوف أقام الحجة ازاي، كان عبقري. أبو حنيفة من المواقف الطريفة في حياته انه مرة جاءه رجل عليه ثياب العلماء، لابس بقى العمة والككولة ومش عارف ايه، شكله كده ايه يرعب، هيئة تخوف. أبو حنيفة كان يجلس يمد رجليه مسنه كبر، فلما لقى الراجل ده قرب راح لمم رجليه وقاعد. كل شوية الراجل يدخل ويجلس في مجلس أبي حنيفة، وأبو حنيفة رجليه وجعاه وقاعد كده يعني جاي على نفسه متهيب. فالراجل ده مرة قال له يا إمام أفتني. قال سل. قال هل يجوز أن نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ شوف السؤال الهايف، هل يجوز أن نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ فقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يا أخي تعبتني، اوعى ده أنت مكهربني، ما عندكش حاجة، هيئة بس. أي نعم، في بعض أهل العلم قال إن السؤال كان كده، قال له ماذا تفعل لو طلع الفجر بعد غروب الشمس؟ نعمل إيه لو الفجر طلع بعد المغرب؟ قال له الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. أبو حنيفة والبخيل، ده مش عنوان فيلم ولا ده موقف حلو طريف قوي. أبو حنيفة كان كريم جدا. خرج مرة في سفر وخرج معه بخيل، فضمئ الإمام في سفره ونفذ الماء، فقال لهذا الذي معه أعطني شربة ماء. قال شربة ماء؟ قال أي نعم. قال شربة الماء بدرهم، بق المية بجنيه يا ابن اللذين. قال أبو حنيفة بل عندي ما هو أفضل. قال ما هو؟ قال تعطني كل ما معك من ماء بكل ما معي من مال. كيس بقى مش فيه دراهم فضة، في دنانير ذهبية، في ألف، في ألفين، في عشرة، يلا كل فلوس بكل المية اللي معاك. ففرح البخيل وقال أرضى، يا سلام فلوس، أشتري بقى نعدي على بئر مية أشحت من حد وبدله. بعد مرحلة نزل الإمام ونزل البخيل، ووضع الإمام الطعام ودعا البخيل إلى طعامه، تعالى وكل. فجلس البخيل يأكل، ما عندوش دم، والله العظيم ما عنده دم، قعد يأكل. بعد ما أكل أخرج الإمام المامونية. ما هي المامونية؟ الحلوى الشرقية، بسبوسة، بيجي الحلوى الشرقية، جلاش، صابع زينب، رجل أم إبراهيم، حاجات دي. وانت عارف ان الحلوى الشرقية بتكون ايه؟ غرقانة في العسل، صح؟ لازم تبقى بتقطر عسل كده، ولما تاخد لك حتة جلاش على طول تبقى عايز ايه؟ تشرب، تحس بنار. قال له كل ماموني. اكل طب عشان خاطر حتة البسبوسة دي، لا ما كنتش تحلف، ويلهط. طب من ايدي حتة الجلاش دي، يا لازم يعني طب زي بعض، شغال مطاحن القاهرة جوه عمال يقلب. صاحبنا بعد ما خلص حس بايه؟ عطش رهيب. قال يا امام اتمم معروفك شربة ماء. قال بكم بعت لي هذا الماء؟ قال بكل ما معك من مال. قال اما انا فابيع لك شربة ماء، شربة من الماء، بكل ما أخذته من مالي وبمالك الذي كان معك أولا. ها زبط زبطوا
ظبطه. قال له ابدا اموت ولا اعطيك، هو بخيل. فلما انطلق الى مرحله اخرى سقط الاخر من الظمأ فسقاه الامام وقال بل نحن قسما في الماء، بس لقنوا الدرس. هذا موقف يدل ايضا على ذكاء الامام. ابو حنيفه صاحب الفراسه، اكبر تلميذ للامام ابي حنيفه مين؟ ها مين؟ ابو يوسف. اكبر تلميذ ابو يوسف اللي هو كان اعظم قاضي في الدوله العباسيه. خد بالك من الموقف ده. جلس ابو يوسف مره مع هارون الرشيد، فجاء الخدم بالفلوذج لهارون. ايه الفلوذج؟ نوع من انواع الحلوى، ومش اي حلوى بقى، دي حلوى الملوك. فهارون قبل ما ياكل عزم على ابي يوسف ان ياكل اولا. شوف عزة العالم، الامير بيأكله الحلوى بايديه. كان علماء الشرع زمان لهم مكانة، دلوقتي مساكين. مساكين ها؟ اكمل ولا ما اكملش؟ طيب صلوا على رسول الله. دلوقتي لعبت الكورة اللي لهم مكان، الرقصات لهم مكان، ممثلين لهم مكان. على اية حال، قال عزمت عليك ان تأكل اولا من الفلوذج. فضحك ابو يوسف، قال هارون ما الذي يضحكك؟ امير المؤمنين يطعمك الحلوى بيده ويعزم عليك ان تأكل منها قبله وتضحك؟ قال ما اضحك من فعلك يا امير المؤمنين، لكني اضحك من كلمة قالها استاذي ابو حنيفة قديما لامي. قال ابو حنيفة قال لامك ايه؟ قال له كنت صغير يتيم، دفعت بي امي الى الصانع لاتعلم حرفة، فكنت اهرب واجلس في مجلس الامام اتعلم منه العلم، وكانت تأتي امي وتصيح وتقول اخرج يا ولد، ما افسدك الا ابو حنيفة. انت ماشي ورا ابو حنيفة هيبوظك، ماشي ورا الشيخ هيفسدك. لما يقعد على القهوة عادي، شباب يا اخي خليه يعيش حياته، اما يعرف حريمه يمشي في الحرام طيش شباب. يجي المساجد يقولك الواد باظ، سبحان الله. قالوها زمان، تقول ما افسدك الا ابو حنيفة. فكان يقول لها دعيه يا امرأة فاني اعلمه العلم الذي به يطعمه الملوك الفلوذج في فمه. يبقى الآن ابو حنيفة ايه حصل بالملي؟ موقف سادس يدل على ذكائه. ابو حنيفة والملاحدة، جاء بعض الملاحدة اليه ينكرون الله والبعث والقيامة، فجلس معهم قالوا نريد منك دليلا على وجود الله. قال دعوني فإني في كرب عظيم. قالوا وما الذي أكربك؟ قال البارحة جلست عند شجرة وإذ بي أرى الشجرة وحدها تخلع نفسها من الأرض، وإذ بي أرى الشجرة وحدها تتحول إلى ألواح، وإذ بي أرى الألواح وحدها تتراكب وتصنع من نفسها سفينة بلا نجارين، وإذ بي أرى السفينة بلا حمالين تنطلق إلى البحر، وإذ بي أرى السفينة تمخر عباب البحر تذهب وتأتي وتروح وتجيء بلا بحارة. قالوا أمجنون أنت؟ أنت بتخرف؟ أمجنون أنت؟ كيف يكون هذا؟ قال تنكرون أن تجري سفينة في البحر
جريا محكما من غير أن يكون لها ربان يتعهدها. وهذا الكون ببحاره الزاخرة وأفلاكه السائرة وطيره السابح وحيوانه السارح من غير صانع يحكم صنعته ومدبر يحسن تدبيره، تبا لكم ولما تأفكون. يعني قال لهم ايه؟ بتنكروا ان الخشب ده حصل له بدون صانع، فمن الذي صنعكم انتم؟ الله. لكن شوف برضو الحجة اقامها مش مباشرة، ذكي بيعرف يستدرك الخصم ثم يطحنه بحجة تقطع لسانه. الامام ابو حنيفة وبره بامه. ابو حنيفة كانت امه امرأة عجوز. قال ابو يوسف: كان ابو حنيفة يحمل والدته على حماره الى مجلس عمر ابن ذر كراهة ان يرد قولها، مع ان سيدنا ابو حنيفة اعلم من عمر ابن ذر. اسمع العجيبة دي. ابو حنيفة قالت له امه: اريد الفتوى في كذا. قال: افتيك يا اماه. قالت: لا، بل يفتيني عمر ابن ذر. واصل دايما زامر الحي لا يطرب. فحملها على حماره وانطلق الى عمر ابن ذر. مرحبا بالامام. قال: امي امرتني ان احملها اليك لتفتيها في كذا. قال: انا افتيها وانت موجود؟ قال: هذا امرها، افتها في كذا. قال: وكيف يكون الجواب؟ طب غششني الاجابه. وكيف يكون الجواب؟ قال: كذا وكذا. فكتبه وختمه وقال: هذه هي الفتوى. الفتوى اصلا بتاعت مين بقى؟ ابو حنيف. فذهب ابو حنيفة لامه بالفتوى مكتوبة ومختومة بخاتم عمر بن ذر. فلما قرأتها قالت لولدها الامام: هذه هي الفتوى، لا فتوى ابو حنيفة. هو ده العلم، هم دول العلماء. سبحان الملك. زامر الحي غالبا لا يطرب. اي نعم. ذكر الذهبي في مناقب الامام انه كان بر بامه جدا. ابو حنيفة سجن في اخر حياته ومات في السجن، وكان يضرب من اجل ان يلي القضاء وهو يرفض. ولقد بكى في مرة فقالوا: هل جزعت؟ ما الذي أبكاك يا إمام؟ قال: أبكي غما على والدتي. ضرب مرة على رأسه وأثر الضرب في وجهه فبكى. قيل له: أتجزع؟ قال: لا، إنما أخاف إذا رأته أمي أن تبكي فأغتم لها، وما علي شيء أشد من غم أمي. شوف البر، شوف بر الإمام. المشهد الأخير في حياته أبو حنيفة والخليفة المنصور. عن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة وأراده على القضاء وحلف عليه أن يلي القضاء، فأبى أبو حنيفة وحلف ألا يلي القضاء. أمير المؤمنين بيقول له: أقسمت بالله تبقى أنت أكبر قاضي عندنا. قال له: وأنا أقسم بالله إني لا أوافق ولن أكون. فقال الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مني. فلوسه كتيرة. فقال أمير المؤمنين: أترغب عما نحن فيه؟ قال: لا،
ولكني لا أصلح للقضاء. قال كذبت، أنت أفضل من يصلح للقضاء. قال ها أنت قد شهدت أني لا أصلح للقضاء. قال كيف هذا؟ قال قلت عني كذاب، وهل يصلح الكذاب أن يفصل بين الناس؟ يا ما شاء الله عليك، العقل ده، العقل ده، وإيه الزهد ده، وإيه الورع العالي ده، سبحان الملك. فقال المنصور اسجنوه واضربوه حتى يرضخ ويلي القضاء. شوف الدنيا جاية ركعة تحت قدم الإمام وهو لا ينظر إليه ولا يستشرف له، عالم، عالم رباني. أي نعم. فسجن وكان يجلد في كل يوم جمعة على أن يلي القضاء، ومات في السجن. توفي في عام 50 و100، وتولد سنة كم؟ 80. يبقى عاش كم سنة؟ وله 70 سنة. وكان قد أوصى أن يغسله الحسن بن عمارة من أكابر تلاميذه، فلما غسله قال رحمك الله يا أبا حنيفة، وغفر لك جزاء ما قدمت، فإنك لم تفطر منذ 30 سنة، ولم تتوسد بالليل منذ 40 سنة، ولقد أتعبت الفقهاء من بعدك. هذا هو الإمام أبو حنيفة. خذوا قصص الأئمة وتراجم السلف والصحابة من المساجد مش من التمثيليات. تلاقي واحد عامل لي أبو حنيفة، وواحد عامل لي عمر بن عبد العزيز، واحد رقاص عامل لي مش عمرو بن العاص، واحد طبال عامل لي الإمام مالك. كيف يكون هذا؟ خذوا قصص الصحابة وسير السلف من المساجد. إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.